الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 83 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس الثاني من كتاب النكاح. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز وهو ابن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني أبو محمد عن أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، أرادوا أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يأخذوا بفعله وأن يقتدوا بشأنه. ليس هذا من التجسس في شيء، وإنما قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم عنده أعمال لم نطلع عليها، فلما اطلعوا على أعماله ورأوا أنها على اليسرية قال بعضهم: لا أتزوج النساء، أي بأنه يتبتل وينقطع للعبادة ويترك هذا المباح، وهذا خطأ، فإن الزواج فيه مصالح كثيرة، فيه إعفاف النفس، وفيه إعالة الغير، والتعاون على البر والتقوى، وفيه الرحمة والسكنى، وفيه بناء الأسرة والمجتمع، وفيه غير ذلك من المصالح العظيمة التي شرعه الله لأجلها. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. لو لم يكن إلا ما تضمنته هذه الآية في فضيلة هذه الشعيرة العظيمة. وقال بعضهم: لا أكل اللحم، أي أتركه تنسكا، يحرم ما أحل الله له، وهذه بدعة أن تحرم الحلال على نفسك تعبدا. وقال بعضهم: لا أنام على فراش، بمعنى أنه يقيم الليل أجمع ويتنسك في ليله بالدعاء والذكر والصلاة ويتفرق وينام في نهاره، وهذا مخالف للحكمة الإلهية، وجعل الليل لباسا والنهار معاشا. فالليل خلقه الله عز وجل للنوم والدعة والراحة، ولا بأس أن يقوم الإنسان فيه بشيء من صلاة أو نحو ذلك، لكن الأصل أن الأعمال تكون بالنهار، وهو أبرك حتى في التحصيل العلمي، الحفظ والمراجعة والبحث في النهار أبرك مما يكون في الليل. وإن كان الإنسان ربما يقوم بشيء في الليل، لكن سرعان ما تضعف القوى وتفتر الهمم، ويجد تغيرا في جدوله، ربما يحتاج أن يذهب إلى السوق يكون نائما، أو ربما يحتاج يذهب إلى المستشفى يكون نائما، فإن قام تعب، وربما كانت هناك دروس نهارية فتفوته. فالشاهد أن الأصل في الراحة والدعاء والنوم في الليل، وإن أخذ الإنسان شيئا من وقت الليل الطويل لغير ذلك من قيام ليل ودعاء ومراجعة وحفظ ونحو ذلك لا حرج، لكن يكون تبعا للنهار لا يكون مقصودا لذاته. فحمد الله وأثنى عليه، أي قام خطيبا في المسجد ينهى الناس عن هذا الصنيع، فقال: ما بال أقوام، فيه النصح على التعميم وعدم التسمية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أرى فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيئا. وهذا الحديث ربما استدل به بعضهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد شيء قال: ما بال أقوام وأنتم تسمون الرجال وتحذرون منهم، لماذا لا تصنعون كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: قد صنع ذا وذا، وكل في موطنه حسن. قال: لكني أصلي وأنام. اجمع بين الخيرتين، بين حق ربك وبين حق نفسك. أصلي لله عز وجل ما تيسر، وأنام أجعل لبدني حقه وحظه، وأصوم وأفطر، يعني لا يصوم الدهر، وأتزوج النساء، وليس بمانع عن طاعة الله. فمن ظن أن الزواج يمنعه عن طاعة الله هذا لجهله، وإلا فالزواج لا يمنع عن العلم، لا يمنع عن العمل، لا يمنع عن الطاعة، بل فيه إزالة لكثير من العوائق. فإن الشاب ربما يكون عنده جروح وعنده طموح وعنده وساوس وأفكار تزال إذا تزوج، وأيضا يقع له الأبناء والبنات وتعمر البيت فيشعر بالمسؤولية. فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني من تركها رغبة عنها وزهدا فيها فليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. والمراد بالسنة هنا الطريقة، وهذا الحديث يستدل به في باب السنة كثيرا لأهميته، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أقوم سبيل وأعدله. قال رحمه الله السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك حاء، وحدثنا أبو كريم محمد بن العلاء والهمداني واللفظ الله قال أخبرنا ابن المبارك وهو عبد الله أبو عبد الرحمن المروزي عن معمر بن راشد أبو عروة عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب أبو محمد سيد التابعين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أبو إسحاق أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا، أي استأذنه عثمان بن مضعون رضي الله عنه في أن يتبتل ويترك الزواج ويبقى في الصوامع كما كان شأن النصارى، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولو كان أذن له في التبتل لاختصوا، بمعنى أنهم ربما يحتاج أحدهم إلى الزواج، يحتاج أحدهم إلى المرأة لوجود الشهوة فيه، ولكن سيبادرون إلى قطع الخصي حتى لا تبقى عندهم هذه الرغبة وهذه الشهوة. وهذا مخالف للفطرة الإنسانية وللحكمة الإلهية. انظروا إلى أمريكا، قننت قانونا قبل عشرات السنين أنه يجوز للمرأة أن تجهض ما في بطنها، سواء كان في أشهره الأولى أو في أشهره المتأخرة. وهذه الأيام احتاجوا إلى وجود الشباب، واحتاجوا إلى بناء المجتمع بالإنسان، فأصبحوا يناقشون إزالة هذا القانون الوضعي. فلا أبرك مما شرعه الله وأوحاه وأراده واختاره واجتباه. وبهذا تعلم أن هذه القوانين الوضعية وإن رؤيت في أولها أن فيها الرحمة، فيها الشفقة، فيها الإحسان، فيها المعروف، سرعان ما يظهر فشلها. فالآن بعض الناس يقول لك: والله أنا إذا لم أتزوج سأقوم الليل، سأتفرغ لطلب العلم، سأفعل وأفعل. هذا فهم قاصر، هذا فهم قاصر. أنت إذا تفرغت لقيام الليل تتفرغ لنفسك، إذا معك زوجة ربما تقوم الليل أنت وهي، إذا رزقك الله منها أولاد بعد أيام ستصلي أنت وزوجتك وأولادك، إذا كنت تصوم وحدك سيصوم مجموعة. أيضا التفرغ لقيام الليل مع الزوجة أكثر، لأنك تحتاج إذا كنت عزوبيا أن تغسل ملابسك، أن تعد طعامك، أن تعد فراشك، أن تقوم بكثير من شأنك. بينما إذا كنت مزوجا ستجد هذه الأشياء كلها موجودة، ما عليك إلا أن تصلي، كما يقول العامة: ما عليك إلا تلحي والحطب والمعلية. كثير من الشأن تقوم به النساء، ما عليك إلا إذا كنت صحيح عابد قم صلي. هل تمنعك المرأة؟ بل أدي حقها الذي تستطيعه ولك أجر في ذلك، ثم قم إلى الصلاة ربما يتقوم تصلي معك، والدال على الخير لك أجر فاعله. فإذا الحكمة الإلهية في وجود النكاح، في وجود التبعل، في وجود كذلك ماذا الذرية والولد، كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ثم انظروا إلى المجتمعات الكافرة، أباحوا لأنفسهم الزنا ويعاقرونه كما يعاقر المسلم الماء المباح، ربما ليس بعيب عندهم بل العيب عندهم العفة، لتنكس فطرتهم وسوء حالهم العفة عندهم هي العيب، كما أخبرنا أن بعض نسائهم ربما تعير الأخرى تقول: أنت ما عندك صديق، والرجل يعير المرأة يقول: نعم المرأة يقال لها ما عندك صديق، والرجل يقال لها ما عندك صديقة، بينما لو تنظر إلى حالهم تفسخ، تهتك، أسر متقطعة، حتى وإن وجد الأبناء يربون في البيت ما عندهم ثقة أن هؤلاء أبناء لهم. يذكرون أن في فرنسا الآن منعوا فحص الDNA، الفحص الوراثي، وذلك لنسبة الأبناء غير الشرعيين، فيصبح الأب يعرف أن هذا الولد ليس من نسله، بل وفي بعض الدول كانوا قد عملوه قبل سنين، فوجدوا أن نسبة 80% تكون إلى غير أبائهم، وإن كان شرعا الولد للفراش وللعاهر الحجر، لكن حين يعرف أن هذا الولد ليس من صلبه ربما يقع نوع من التفكك الأسري وعدم الاطمئنان وعدم الراحة، وسيرى أن ما له يذهب إلى غير وارثه وأمور كثيرة، فلذلك صاروا متخبطين. بينما الميت مع المسلم ما شاء الله. قال أبو رمثة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابنك هذا، قال: وأشهد عليه، يعني يشهد أنه ابنه ويحلف أنه ابنه، لأنه يرى فيه الشبه، يرى فيه كذلك ما يتعلق بذلك، علم من أمها أنها لم تتطلع إلى غيره وشأنها على الستر والسلامة إلى غير ذلك. فالشاهد أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه هو من السابقين الأولين، أراد أن يتبتل ويتفرغ لطاعة الله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمره أن يتزوج، ومات قديما. قال النووي: وهذا عند أصحابنا محمول على من تاقت نفسه إلى النكاح ووجد مؤنة كما سبق إيضاحه، وعلى من أضر به التبتل بالعبادات الكثيرة الشاقة، أما الإعراض عن الشهوات واللذات من غير إضرار بنفسه ولا تفويت حق لزوجه ولا غيرها ففضيلة للمنع منها بل مأمور به. قال رحمه الله: باب ندم من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها. والسند المتصل: حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس، قال: حدثنا عبد الأعلى وهو السامي، قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله وهو سنبر الدستوائي، عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. هذا الحديث رده بعض العقلانيين بغير حجة ولا برهان، إنما الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى أهله، وأمرنا إذا رأينا امرأة ربما تتطلع إليها النفس أن نأتي أهلنا، ولا يبقى الإنسان متعلق بما ليس له. وهذه النظرة ليست بمعنى أنها مقصودة، وأن إثبات الحديث يتضمن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، لعلها نظرة الفجأة التي تقع وعذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم لك الأولى، وكذلك نظرة الفجأة معفون عنها لأنها بغير قصد ولا طلب وبغير ترصد. وفيه طاعة المرأة لزوجها ولو كانت في تنورها. إذا دعا الرجل امرأته إلى حاجته فلتأته إن كانت على تنور. وفيه أن الشيطان قد يزين ما ليس لك. إذا معك زوجة ربما يكون جمالها طيب وشأنها طيب لكن يزين ما ليس لك، وهكذا في المال وهكذا في اللباس وهكذا في المسكن وهكذا في كثير من الشأن، حتى يبقى المسلم قلقا غير مستقر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على علاج حسن، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله، زوجه التي أباحها الله له والتي أحلها الله له، فإن ذلك يرد ما في نفسه، تنكسر ما في نفسه من التطلعات وتذهب شهوته التي تسوقه إلى الباطل ربما. ومعنى الحديث أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته أو جارية إن كانت له فليواقعها ليدمع شهوته وتسكن نفسه ويجمع قلبه على ما هو بصدده. في بعضها فإن معها الذي معها. قال العلماء إنما فعل هذا بيانا لهم وإرشادا لما ينبغي لهم أن يفعلوه، فعلمهم بفعله وقوله، وفيه أن لا بأس بطلب الرجل امرأة إلى الوقاع في النهار وغيره وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه، لأنه ربما غلبت على الرجل شهوة يتضرر بالتأخير في بدنه أو في قلبه وبصره والله أعلم. كثير ممن يصابون بالدوالي ربما بسبب هذا الأمر، إذا تأخرت زواجهم أو انقطعوا عن نسائهم لفترة من الزمن ربما يصاب أحدهم بالدوالي، وبعد ذلك يحتاج إلى عملية جراحية لاستئصال الدوالي، وهكذا ما يتعلق بمرض البروستات كثير يصابون به بمثل هذه التأخرات ومثل هذه الأمور التي تحدث بسبب حبس الشهوة. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.